بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نستمر بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة متن ابن عاشر، وقد سبق أن تدارسنا ما يتعلق بكتاب الحج، وسنبدأ بإذن الله قراءة في كتاب الطهارة. نتدارس العلم مدارسة مع ما سبق من التعليق المختصر دون التوسع في مسألة الخلاف، وإنما المراد والمقصد ضبط المذهب والتدرج في الترقي فيه. وهذه المدارسة نعمة عظيمة، أن يتدارس الإنسان مع إخوته ما يتعلق بالعلم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدراسة صلاة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لئن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. وكذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا وما فيها. فهذا العلم وهذه المدارسة رياض من رياض الجنة، وخير عظيم، خير من خير الدنيا ومن حطامها الفاني، يتلذذ به من ذاق مذاقه وشعر بحلاوته وباشر قلبه. فالمغبون من حرم من هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه المجالس التي فيها المدارسة والقراءة مع هذه الوجوه الطيبة. إذن سنبدأ فيما يتعلق بكتاب الطهارة، ونبدأ بالمقدمة الأصولية التي قدم بها ابن عاشر. قال: نعم عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع في كتاب متن ابن عاشر، شرحه الشيخ فضيلة الشيخ أحمد مبارك مزروعي حفظه الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا.
نعم، هو في البداية قال: مقدمة من الأصول، يعني من أصول الفقه، معينة في فروعها، في فروع مسائلها، على الوصول، على الوصول إلى فهم الفقه. واقتصر في هذه المقدمة على ما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم الشرعي. وأصول الفقه فن جميل وجليل يعين على فهم الفقه وأدلته، وكيف يستفاد من هذه الأدلة، وحال هذا المستفيد، فهو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، فهو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومن المتون الجميلة في أصول فقه الإمام مالك رحمه الله، وهو كتاب مختصر، منظومة ابن أبي كف. ثم من الكتب الإشارة للباجي ومفتاح الأصول وغيرها من الكتب المختصرة والمطولة في هذا الباب. قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا. يريد بالحكم هنا الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وسيفصل فيه. الحكم في الشرع المراد به خطاب الله سبحانه وتعالى المقتضي الذي يطلب منه فعل المكلف، والحكم قسمان: وضعي وشرعي. فالحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع، هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات ونفي. الأحكام الوضعية، والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات ونفي. سيأتي في الأمثلة يتبين إن شاء الله ما المقصود بهذا التعريف. قال:
بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع.
نعم، بطلب أو إذن. هنا يريد الحكم التكليفي، يريد الحكم التكليفي التي هي الأحكام الخمسة من فرض وندب وإباحة وكراهة وتحريم، لأن الطلب إما أن يكون طلبا واجبا أو طلبا مستحبا، وقد يكون الطلب إما نهيا واجبا، يعني نهيا محرما، أو نهيا مكروها. وسيأتي بيان هذه الأقسام في الأبيات التي بعد هذا البيت. أما قوله أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، أي أن الحكم الوضعي يدور على هذه الأمور: سبب أو شرط أو منع. السبب، عليك السلام، السبب تعريفه في الاصطلاح مراد، ما تبقى كتاب؟ حد ما عنده كتاب؟ عنده ما عنده قلم أيضا؟ طيب، السبب معناه في الحكم الوضعي، السبب هو ما يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه عدم لذاته، ما يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه عدم لذاته. مثال ذلك زوال الشمس، سبب في وجود صلاة الظهر، وعدم الزوال وعدم زوال الشمس سبب لعدم وجود صلاة الظهر. زوال الشمس، إذا زالت الشمس كان ذلك سببا لإيقاع صلاة الظهر، وعدم زوال الشمس يكون ذلك سببا لعدم وجود صلاة الظهر وعدم إيقاعها. فالصلاة هنا التي هي من الأحكام التكليفية متعلقة بحكم وضعي وهو السبب. كذلك مثال ذلك النصاب، نصاب في الزكاة، النصاب في الزكاة، وجود النصاب في الزكاة سبب لوجود الزكاة، وعدم وجود النصاب في الزكاة سبب لعدم وجود وجوب الزكاة، وهكذا. أما الشرط الذي ذكر الناظم، الشرط أيضا من الأحكام الوضعية، وتعريفه اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك نطبق الوضوء، الطهارة، الوضوء، الوضوء شرط للصلاة، إن عدم الوضوء عدمت الصلاة، لا يستطيع الإنسان أن يوقع الصلاة بلا وضوء، لكن إن وجد الوضوء لا يلزم من ذلك وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. معاي؟ واضح؟ إذا وجد الوضوء لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. فالآن لو أنت توضيت في هذا الوقت الآن في الساعة 7، هل يلزم من ذلك وجود صلاة؟ لا. هل يلزم من ذلك عدم صلاة؟ لا. لكن لو أتى وقت صلاة الظهر وتوضيت، أو ولم تتوضأ، فعدمه يلزم منه العدم، عدمه يلزم منه العدم. طيب، الثالث المانع، المانع، وهو اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. كالحيض، الحيض وجوده مانع من وجود الصلاة ومن وجود الصيام، لكن عدمه، لكن عدم الحيض لا يلزم منه عدم الصلاة أو وجود الصلاة، لا يلزم منه في ذاته عدم الصلاة أو وجود الصلاة. فهذه تسمى الأحكام الوضعية، أي وضعها الله سبحانه وتعالى علامات ودلائل على وجود الأحكام التكليفية. نعم. ثم قال:
أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام.
الآن فصل في الأحكام التكليفية، وهي الأحكام المتعلقة بفعل المكلف، متعلقة بفعل المكلف: زوال الشمس ووجود الحيض، هذا لا يتعلق بفعل المكلف وإنما هو علامة ودلالة وسبب، لكن هذه متعلقة بفعل المكلف، وهي كما ذكر الناظم خمسة: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. ثم رجع ففسر هذه الأحكام فقال: فمأمور جزم فرض، يعني أن الفرض ما أمر أو ما أمر به الشارع أمرا جازما، الفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما. فيجب امتثاله، ويستحق العقاب تاركه. ودون الجزم مندوب وسم، أي أن المندوب مأمور به بغير جزم، المندوب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، يعني أنه صرف من الوجوب إلى الندب، فيستحق الثواب من امتثله، ولا يستحق العقاب من تركه. ثم قال: ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، أي أن الحرام ما نهى الشارع عنه نهيا جازما حتما، الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما حتما. بحيث يستحق العقاب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا. أما المكروه فهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، بحيث يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق العقاب فاعله، وأصل صيغ الأمر فعل الأمر افعل، وأصل صيغ النهي لا تفعل، مثاله ولا تأكل الربا نهي، وأقم الصلاة أمر، وكذلك إن أتى النص بالتحريم حرمت عليكم، أو أتى النص بالوجوب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض، أو كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهناك صيغ للأمر وهناك صيغ للنهي، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا أتت قرينة تدل أو تصرف ذلك الوجوب إلى الندب وذلك النهي إلى الكراهة. قال: مأذون وجهيه مباح ذا تمام. القسم الخامس من الأحكام التكليفية المباح، وهو مأذون وجهيه، يعني لم يتعلق به نهي ولا أمر، ولم يترتب عليه تحريم ولا وجوب، فهو مأذون في وجهيه تركا وفعلا، تركا وفعلا. نعم. قال:
والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين.
الآن يشير إلى أن الفرض يقسم إلى أقسام، ذكر أهم قسم منه وهو الفرض كفاية وعين، وهذا اعتبار تقسيم باعتبار فعل المكلف، تقسيم باعتبار فعل المكلف. أي أنه إذا أتى الأمر من الشارع فإما أن يكون هذا الأمر معينا على كل فرد كالصلوات الخمس، وإما أن يكون هذا الأمر كفائي إذا قام به البعض سقط عن البعض كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة وغسل الميت وتكفينه، كلها من الفروض الكفايات، هذا باعتبار فعل المكلف. قال: ويشمل المندوب سنة بذين، يعني أن المندوب أي أن المندوب أيضا يقسم على أن يكون، يقسم بأن يكون فرض كفاية وفرض عين، أو عفوا مندوب كفاية ومندوب عين، ومثلوا لذلك بالأذان على القول بسنيته، على القول بسنية الأذان فالأذان سنة تكون عينا على المسجد الواحد مثلا، وتكون كفاية على المساجد الأخرى التي بقرب هذا المسجد، فإن قام به هذا المسجد الواحد كفى عن المساجد، أو إذا كان سيصلي الإنسان جماعة أخرى أو جماعة ثالثة أو جماعة في مصلى بعيد عن المسجد يكفي الأذان هذا، فعين على هذا، والباقي يكون بالنسبة لهم كفائي. نشرع في كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب.
كتاب الطهارة أي النظافة في اللغة، والطهارة المراد بها هنا في كتب الفقه الطهارة الحسية، طهارة من حدث وطهارة من خبث. قال فصل. وتحصل الطهارة بما، يعني بماء، صفة هذا الماء من التغير في أحد أوصافه الثلاث قد سلم، يعني لم تتغير أوصافه، لا ريحه ولا لونه ولا طعمه. فإن تغير هذا الماء فإنه سيتغير بشيئين، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، فذكرهما فقال إذا تغير بنجس طرح. إذا تغير الماء بشيء نجس كبول مثلا، ولابد هنا من التغير أن يغلب هذا النجس على هذا الماء، فهنا هذا الماء النجس يطرح، أي لا يجوز استخدامه في طهارة بالاتفاق، وكذلك لا يجوز استخدامه لعادة، لا يجوز استخدامه لعادة كغسل مثلا واستخدام لحاجة بني آدم مما يحتاجه، لأنه نجس لا يقرب. النوع الثاني المغير، قال أو طاهر لعادة قد صلحا، يعني إذا تغير الماء وتغيرت أحد أوصافه بطاهر، كأن يخالطه مثلا لبن فإن خالطه هذا اللبن وغيره، غير أوصافه، فهنا لا يصلح استخدامه للعبادات، ويجوز استخدامه فيما يستخدم من العادات كشرب ونحو ذلك. وأشار إلى أن الماء المتغير بطاهر على نوعين، الماء المتغير بطاهر على نوعين، النوع الأول مغير منفصل ليس ملازما للماء، منفصل ليس ملازما للماء، مثل اللبن، اللبن الآن ليس ملازما للماء، فهذا إن غيره يصلح للعبادة، لا يصلح للعبادة ويصلح للعادة. لكن النوع الثاني إن كان هذا المغير ملازما له، قال كمغرة، قال إلا إذا لزمه في الغالب، غالب الماء لا ينفك عن هذا المغرى، الطين الأحمر، كان تكون مثلا جرة من طين أحمر ويبدأ ريحة هذه الجرة تدخل في الماء فيتغير طعمها أو يتغير ريحها، أو الطحالب التي تكون مثلا في الخزانات ونحو ذلك من الأشياء التي هي ملاصقة ملازمة للماء فتتغير أحد أوصافه، تغير ريحه، يتغير نوعا ما شيء من لونه، يتغير طعمه، فهذا اللازم لا يسلب الماء أصل طهارته وطهوريته، فيكون مطلقا، يعني كالماء المطلق الأصلي يزيل الخبث ويرفع الحدث، يعني يصلح للعبادات. قوله كالذائب يريد هنا ما يسمى بالماء المنعقد على غير صورته، الماء المنعقد على غير صورته، أن حكمه حكم الماء المطلق. والمقصود بالماء الذائب المنعقد على غير صورته هو الثلج والبرد، فيكون ثلجا ثم يذوب، فحكمه حكم الماء الصافي القراح المطلق، يجوز به رفع الحدث وإزالة الخبث. نعم. أبو عبد الرحمن.
فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور النية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، مسح رأسه غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر.
بعد أن بين أقسام المياه يشير هنا أو يتطرق ويتكلم عن فرائض الوضوء، وهي واجباته، ومعروف الوضوء من الوضاء والحسن والنظافة، وهو في الشرع طهارة مائية على أعضاء مخصوصة، طهارة مائية متعلقة بأعضاء مخصوصة. قال فرائض الوضوء سبعة، أي في المذهب، وهي دلك، والدلك هو غسل الماء، عفوا الغسل بالماء، غسل العضو بالماء مع إمرار اليد، فيجب في المذهب أن يمر يده على على العضو المغسول، فإن ما دلك ما صح وضوءه. وهذا في مذهب الإمام مالك، وهناك رواية أخرى باستحباب الدلك، والرواية الثانية أرجح، وهي استحباب الدلك. قوله وفور، أي الموالاة، الفور أي الموالاة بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهي فرض مع الذكر والقدرة، والموالاة فرض مع الذكر والقدرة. وغسل وجه، غسل وجه أي كاملا، غسله اليدين أي إلى المرفقين. شيء عندك؟ ها نسيته؟ طيب عقيت النظارة و... يقولون هذه من آفات القراءة، زوغان البصر سبحان. فمع المدارسة مثل هذا الزوغان لا يأتي، لأن في أخوة مثلكم يعني ينبهون على الخطأ، جزاكم الله خير. يعني نرجع نلبس النظارة أحسن حتى لا يكثر الزوغان. نية في بدئه، بعد الفور نية في بدئه. النية قصد القلب بلا تلفظ بلسان، في بدئه أي في بدء الوضوء، فلا يجوز في وسطه أو آخره. والنية على ثلاثة أنواع، كل واحدة منها مجزئة، واجتماع الثلاث أكمل. قال: ولينوي رفع حدث، ينوي رفع الحدث. أو مفترض، يعني استباحة فريضة، يعني يقوم في قلبه أنه سيصلي الظهر مثلا، أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لممنوع عرض، يعني أن يكون نيته في الوضوء إباحة ما كان ممنوعا منه قبل الوضوء، إباحة ما كان ممنوعا منه قبل الوضوء. كقراءة القرآن أو مس المصحف، عفوا مس المصحف أو الطواف أو نحو ذلك، واجتماع هذه الثلاث أكمل في النية. قال: وغسل وجه أي كاملا، غسله اليدين إلى المرفقين، ومسح رأس أي كاملا، عندك كتاب؟ هذا واحد لك واحد لأبيك. ومسح رأس أي كاملا، غسله الرجلين أي كاملتين. أشار إلى هذا التمام والكمال في هذه المغسولات والممسوح. قال: والفرض عم مجمع الأذنين، يعني الفرض في غسل الوجه عم مجمع الأذنين، يعني من الأذن إلى الأذن عرضا، وطولا من الذقن إلى منابت الشعر الأصلي في الناصية، والمرفقين أي داخلتين في غسل اليدين عما قال والكعبين، يعني أنهما أيضا داخلتان في غسل الرجلين. ثم أشار إلى بعض الواجبات في الوضوء من باب التنبيه. قال: خلي الأصابع اليدين، أي وجوبا تخليل أصابع اليدين. وتخليل شعر وجه أي واجبا، عليه بشرط إذا من تحته الجلد ظهر، أي تخليل شعر الوجه على قسمين، الأول واجب وهو إن كان أو كانت البشرة تظهر من خلف الشعر، أن يكون الشعر خفيفا، أن يكون الشعر خفيفا والبشرة تظهر من خلفه، فهذا يجب عليه التخليل. والقسم الثاني إن كان الشعر كثيفا والبشرة لا تظهر من تحته، فهذا يستحب له التخليل. طيب، نعم.
سنن الوضوء: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين.
نعيد الأبيات بعد احنا.
سننه السبع ابتداء.
لا، سننه السبع ابتداء. كيف مكتوب عندكم؟
سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار.
نعيد بعد مرة ثانية.
مضمضة.
لا، البيت الأول.
سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين.
جميل.
مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار.
السنن المؤكدة وهي أعلى من الفضائل والمندوبات في المذهب سبع في المذهب، سنن الوضوء: غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء في أول الوضوء، ورد مسح الرأس، فمسح الرأس كاملا على أي صفة كانت هذا واجب، ورد مسح الرأس يعني من الخلف إلى القفا سنة، ومسح الأذنين سنة، ويزاد على ذلك تجديد ماء لهما، تجديد ماء لهما أيضا من السنن. والمضمضة سنة، والاستشاق كذلك، والاستنثار، هذه كلها من السنن. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في المذهب عند جمهور أهل العلم. وغسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة في قول جميع أهل العلم. مسح الأذنين فيه خلاف بين كونه واجبا أو مسنونا، من مفردات المذهب أو من الأمور التي اشتهر بها المذهب ترتيب أعضاء الوضوء. من مشهور المذهب ترتيبه فرضه وذا المختار، ترتيب فرائض الوضوء سنة في المذهب، يعني يجوز له أن يبدأ بالرجلين ثم بالرأس ثم باليدين ثم، فكيفما توضأ وضوءه صحيح، فإن رتب فالترتيب سنة. هذا في قول مشهور المذهب، وفي رواية في المذهب أخرى أن ترتيب فرائض الوضوء واجب، لذلك قال وذا المختار في مشهور المذهب. والصحيح الوجوب، وجوب الترتيب. وكل ما جاء في عدم الترتيب عن الصحابة فلا يصح، ومستدل بفعل الصحابة في تنكيس الوضوء عن علي وعن ابن مسعود لكن لا يصح في ذلك شيء. والآية أمرت بالوضوء وأدخلت ممسوحا بين مغسولين فدل على إفادة الترتيب، فدل على إفادة الترتيب. طيب ترتاحون شوي؟ لا نشيط حمدها. كان في واحد يقول عنده حاجة أو شيء كذا يقول الآن مناسب؟ ما وصل؟ طيب نكمل العين، نكمل الفضائل الوضوء.
نعم. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه.
طيب، فضائل الوضوء هي المستحبات التي تكون أدنى من السنن في المذهب، فالفرائض ثم المرتبة الثانية السنن ثم في المرتبة الثالثة الفضائل التي هي المندوبات والمستحبات. قال وأحد عشر الفضائل أتت، فضائل الوضوء مستحباته ومندوباته على أحد عشر. الأول تسمية، وهو قوله بسم الله، وبقعة قد طهرت، يعني أن يتوضأ في مكان طاهر، أن يتوضأ في مكان طاهر، لأن هذا أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقليل ماء، أي عدم الإسراف والزيادة في الماء، يقلل الماء بما يكفي للوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. وتيامن الإناء، إن كان فمه واسعا، تيامن الإناء أي الإناء ما يشرب شاي قهوة، ما يشرب، سوي هذا، هذا سيم قهوة، ركب ماي حار سبي شوية، بس هاي أشياء خاصة بس، هاي براشيم
قهوة
لا يبي لي قهوة خاصة،
لا عندك قهوة شاي،
قهوه وشاي تبغاها؟ شو اسمه؟
محمد علي، محمد امان،
محمد امان، اعطي حق عبد الرحمن. خلي الامور يعني ريحيه يعني بسيطه، تجلسون ثلاث ساعات اربع ساعات لابد شويه هنا كده براد ابو حميده. قال وتيامن الإناء، متى يستحب تيامن الإناء؟ يعني عندما تتوضأ يكون الإناء على يمينك، إن كان فم الإناء واسعا، إن كان فم الإناء واسعا كالطست ونحو ذلك، أما إن كان ضيقا فيستحب أن يكون على الأيسر الجنب أو يعني على يسارك. لماذا؟ حتى تحمله وتغرف منه، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. والشفع والتثليث في مغسولنا، يعني أن يشفع المغسول، أي أن الغسل الواحدة في غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين وغسل الوجه، الغسلة الواحدة واجبة، والغسلتان والثلاث مستحبة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ مرة 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 في أعضائه، والأفضل من ذلك أن يتوضأ مرتين مرتين مرتين، والأفضل من ذلك أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا. لكن يمنعون، يمنع الإمام مالك من المرة للجهال، أو يعني الذي ليس عنده فقه. لماذا؟ حتى لا يقع في ماذا؟ في عدم الإتمام، فيترتب على ذلك فساد الصلاة. وهذا فقه جميل يخاطب به عوام الناس أو ما عنده فقه، لا يعطى المجزئ، فإذا ما أتقن المجزئ لم يصح، لا يعطى أكمل من المجزئ، يعطى أكمل من المجزئ، لأن المجزئ قد لا يتقنه، قد لا يتقنه، فإذا ما أتقنه ترتب على ذلك فساد وضوء، فساد صلاة، فيعطى أكمل من ذلك احتياطا له، أنت تحتاط له. قال: والشفع والتثليث في مغسولنا، أي أن الممسوح ليس فيه شفع ولا تثليث، الممسوح ليس فيه شفع ولا تثليث، خلافا لمذهب الشافعي من أنه يرى استحباب مسح الرأس كم؟ ثلاثا. قال: بدء الميامن، يعني أنه يبدأ في الوضوء بميامن أعضائه، وذلك متعلق باليدين إلى المرفقين والرجلين. سواك، أي أن السواك مستحب. قال: وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، يعني يندب ترتيب الأعضاء المسنونة مع الأعضاء المسنونة. وهذه النقطة الثانية، ويستحب ترتيب الأعضاء المستحبة مع الواجبة، فالترتيب في الفضائل مع السنن أو السنن مع السنن مستحب، وترتيب السنن مع الفرائض مستحب أو مستحب، لأن ترتيب الفرائض سنة مرتبة أعلى، وترتيب الفضائل مع السنن مندوب، وترتيب السنن مع السنن مندوب، وترتيب الفضائل مع الواجبات مندوب. فالواجب فقط، ها؟ شو قصده بالترتيب؟ يعني أن مثلا يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل رجليه ثم يمسح أذنيه ثم يمسح رأسه، فهذا الترتيب، يعني الترتيب المعروف في الوضوء أن ينكسه ويغيره. قال: وبدء مسح الرأس من مقدمه، يعني أن يبدأ مسح الرأس من المقدمة من الناصية إلى القفا، هذا مندوب. فيكون عندنا في الرأس كم حكم؟ ثلاثة: الأول المسح على أي طريقة كانت، هذا واجب. الثاني السنة الذي هو الرد. الثالث البدء من المقدم، هذا على المذهب. قال: تخليله أصابعا بقدمه، تخليله أصابعا بقدمه، يعني أن تخليل أصابع القدمين مستحب. وهنا فرق بينه وبين تخليل أصابع اليدين، ففي المذهب مشهور المذهب تخليل أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع الرجلين مستحب، وفي رواية أن تخليل أصابع الرجلين واجب، وفي رواية في المذهب تخليل أصابع الرجلين واجب، وهو الأصح الأرجح، ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. نعم. قال:
وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد.
وكره الزيد، من المكرهات الوضوء أن يزيد في الفرض مغسولا كان أو ممسوحا على ما حدد. وقوله على ما حدد يعني على حده وعدده، يعني لا يزيد في الممسوح مثل مسح الرأس أن يمسح أيضا حتى رقبته، هذا مكروه. أو عندما يغسل يديه يغسل يديه إلى الإبط، هذا مكروه. وكذلك يكره الزيادة في العدد، يعني أن يغسل مثلا يديه إلى المرفقين 5 مرات، لكن هنا يشترط ماذا؟ الاستيعاب. فالمرة الواحدة يحكم عليها أنها واحدة متى؟ إذا استوعبت العضو. بعض الناس ماذا يفعل؟ يفرك يديه كذا، يفرك والماء ما عمّ، ويظن نفسه أنه 3 و4، وهي أصلا ما غسل ولا مرة واحدة، لأن المقصود بالمرة أن يعمم العضو. فالمرة هذه الواحدة أن يعمم العضو، فإن عمم العضو أكثر عن 3 مرات فهذا مكروه. ورود النبي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى، فقد أساء وتعدى. نعم.
وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل،
بدون همزة، بيبس الأعضاء في زمان،
بيبس الأعضاء في زمان معتدل.
أعد.
وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله.
لا، سكن الهاء هنا، سكن تسلم.
يكمله،
لأن على الوزن فقط.
إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر.
هنا مسائل في الوضوء متعلقة بمسألة الموالاة. الموالاة في الوضوء ذكرنا أنها واجبة متى؟ مع الذكر والقدرة، أن يكون ذاكرا وأن يكون قادرا. ما معنى ذاكرا وما معنى قادر؟ يعني إذا كان يتوضأ مثلا، وهو يتوضأ مثلا كان لابس مثلا ثوب ضيق، تمضمض وغسل وجهه 3، ثم هذا الثوب ضيق فتأخر وهو ينزع ثوبه أو يرفع ثوبه فتأخر، فهنا ما عنده قدرة في الموالاة، لأن أتى مانع وهي عدم قدرته على إزالة هذا الثوب. أو نسي نسيانا، فهذا له حكم. قال: وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، يعني أن العاجز عن الفور أو الناسي يبني على وضوئه ما لم يكن هناك فاصل طويل، يبني يعني توضأ وهو يعني قد نسى غسل يديه إلى المرفقين، فبعدما أن انتهى مثلا من غسل رجليه قال: أشهد أن لا إله إلا، تذكر أنه ما غسل يديه إلى المرفقين، فهنا يبني. كيف يعني يبني؟ يعني يرجع يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكمل باقي أعضاء وضوءه، هذا بناء. هذا إذا لم يكن الفاصل طويل. فإذا كان الفاصل طويلا، إذا كان الفاصل طويلا فيكتفي بغسل العضو فقط، فيكتفي بغسل العضو فقط. قال: لاحظ، قال: ذاكر فرضه بطول يفعله، يعني فقط ذاكر فرضه بطول يفعله، يعني فقط ذلك العضو المنسي، وفي القرب الموالي يكمله، إذا كان قريبا يكمل ويبني ويكمل على ما بنى. وجعل للموالاة ضابطا، وهو قال في قوله: بيبس الأعضاء في زمان معتدل، يعني ما هو الضابط بين العضو والعضو الآخر حتى يكون مواليا، بأن لا يجف العضو الثاني يجف العضو الأول وأنت ما شرعته في الثاني. وهذا كما يقال يعني ضابط تقريبي، لم يرد عليه نص، لم يرد عليه نص. وبعضهم قال الضابط في الموالاة العرف، أن لا يكون الفاصل طويلا وقصيرا، لكن هذا ضابط يسهل نوعا ما يعني مفهوم الموالاة. هذا إذا كان المسألة متعلقة في الوضوء فقط. أما إذا كانت المسألة متعلقة بصلاة بوضوء ناقص فالمسألة أخرى، فالمسألة أخرى. قال إن كان صلى بطلت، يعني إن كان صلى بوضوء قد أنقص فيه عضوا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. فماذا يفعل؟ صلى محمد الظهر وما غسل وجهه ثلاثا، نسي غسل الوجه، ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء والصلاة. متى؟ في الراجح. لكن في المذهب لا، في المذهب يعيد الوضوء، لا يعيده كاملا، يعيد الوجه فقط. شكرا. يغسل وجهه ثم يصلي الظهر، يغسل وجهه ثم يصلي الظهر. هذا إن كان بقرب، إن كان ببعد. أما إذا كان بقرب فيبني، يعني يغسل الوجه وما بعد الوجه ثم يصلي الظهر. فالصلاة لابد أن تعاد، فالصلاة بوضوء ناقص لو كان ناسيا لو كان معذورا لابد أن تعاد، لكن الوضوء لا يعاد إن كان ناسيا أو غير قادر. هذا في المذهب، هذا في المذهب. والصحيح الأحوط أنه يعيد الصلاة ويعيد الوضوء إذا كان ببعد، يعيد الوضوء. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل في قدمه مثل اللمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك وصلي، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. قال ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. الأمر في سنن الوضوء أسهل، الأمر في سنن الوضوء أسهل. فمتى ذكر أنه نسي عضوا من الأعضاء المستحبة فيستحب له أن يغسل هذا العضو أو يمسح هذا العضو. تكملون نواقض الوضوء؟ فيكم نشاط؟ نكمل نواقض الوضوء ثم نتوقف. اكتب.
نواقض الوضوء،
إذا عندكم سؤال أو شيء من هذه الأشياء أو فائدة كذا اكتبوها، جزاكم الله خير، نستفيد منكم إن شاء الله.
نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا نذر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذا إن وجد، لذة عادة كذا إن قصد.
لا عيد. لمس،
لمس وقبلة وذا إن وجدت،
لا إن وجدت،
وجدت لذة عادة كذا إن قصدت،
لذة عادة كذا إن قصدت،
لذة عادة كذا إن قصدت.
نعم.
إلطاف مرأة مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر.
هنا لعل عندكم سقط. إلطاف مرأة كذا مس الذكر، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث وكفر من كفر. حفل الواو. وكفر من كفر.
إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث وكفر من كفر.
نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء، مفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء، وهي في المذهب 16 ناقضا: البول معروف، والريح معروف، قال وسلس إذا ندر. سلس عام، سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي، بشرط أن يكون نادرا، فإن كان نادرا فهو ناقض للوضوء، وإن كان غالبا فليس بناقض للوضوء. إن كان نادرا فهو ناقض للوضوء، وإن كان غالبا فليس بناقض للوضوء. قال وغائط ليس بناقض الوضوء، لماذا؟ الغالب في مشقة يعني ويرخص له لأنه مريض، لكنه يتوضأ لكل صلاة، لكنه يتوضأ لكل صلاة. وغائط، خروج الغائط، نوم ثقيل، من نواقض الوضوء النوم الثقيل، يخرج منه ماذا؟ النوم الخفيف. مذي، خروج المذي ناقض للوضوء. زوال العقل بسكر وإغماء وجنون ناقض للوضوء. ودي، الودي ناقض للوضوء، وغالب الودي يكون بعد البول، غالب الودي يكون بعد البول. لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذاء قصدت. لمس، تكلم عن اللمس يعني لمس المرأة زوجة أو أجنبية، إن وجدت لذة يعني بعد أن لمس وجد لذة، فهذا ناقض للوضوء. أو كان قاصدا للذة وإن لم يجدها، وإن كان قاصد اللذة يعني هو لمس يريد أن يتلذذ لكن ما وجد اللذة، فهذا أيضا ناقض للوضوء. وقبلة، الناظم جعل القبلة مثل المس، يعني كذلك القبلة إذا وجدت بها لذة أو قصد بها لذة، لكن مشهور المذهب لا يجعل هذه الضوابط في القبلة، وإنما القبلة ناقضة للوضوء مطلقا، ناقضة للوضوء مطلقا. فجعله القبلة مثل المس هذا مخالف لمشهور مذهب الإمام مالك. يعني إلطاف مرأة يعني مسها فرجها مع تلذذ، هذا ناقض للوضوء. كذا مس الرجل ذكره ولو لم يجد لذة ولم يتلذذ، فهو ناقض للوضوء في المذهب مطلقا، واضح؟ فيفرق بين المرأة وبين الرجل، فالمرأة إلطاف والرجل مس بلا شهوة، فمس الذكر مطلقا ناقض والمرأة بشرط الإلطاف، هذا في المذهب. وفي رواية أخرى أن المرأة مثل الرجل، كل مس إن مسته فهو ناقض للوضوء. قال والشك في الحدث، الشك في الحدث من نواقض الوضوء، وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك، أنه من شك في حدثه وجب عليه إعادة الوضوء، وجب عليه إعادة الوضوء، وإن صلى بصلاة مشكوك في وضوئها أعاد الوضوء والصلاة، أعاد الوضوء والصلاة. والصواب أن الشك في الحدث ليس بناقض للوضوء، الصواب أن الشك في الحدث ليس بناقض للوضوء. قال: وكفر من كفر، أي أن الردة والكفر ناقضة من نواقض الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشد دع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثير انتشر.
نعم. ويجب استبراء الأخبثين، يعني يجب استفراغ المخرجين، مخرج البول والغائط، يعني إذا أراد أن يتوضأ أو الإنسان يتنزه فلا بد أن ينقطع البول وينقطع الغائط، لا بد أن ينقطع ويستفرغ من البول ويستفرغ من الغائط ثم يتوضأ. قال: مع سلت ونتر ذكر والشد دع، يعني أنه يجوز للاستفراغ، استفراغ الذكر، استفراغ الرجل، أن يسلت وينتر. والسلت هو النحت، والنتر هو الجذب، والشد دع يعني لا يشد في النتر ولا السلت ونحو ذلك، وإنما برفق حتى يستفرغ. وورد في هذا حديث لكنه لا يصح، قضية السلت والنتر. قال: جاء في الحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. هذا حديث ضعيف. فالأصل الاستفراغ دون سلت ونتر. ثم قال: وجاز الاستجمار، الاستجمار هو إزالة الأذى من المخرجين بحجر ونحوه، الاستجمار إزالة الأذى من المخرجين بحجر ونحوه دون العظم والروث ودون محترم، شيء المحترم لا، والروث والعظم أيضا لا يجوز. لكن ذكر ضوابط، قال: من بول ذكر، هذا يخرج منه ماذا؟ الأنثى. فالأنثى لا تستجمر في المذهب. وقوله من بول ذكر يخرج منه أيضا ماذا؟ المذي، يخرج منه المذي. والصحيح أن المرأة يجوز لها الاستجمار كالرجل. كغائط، يعني يجوز الاستجمار من الغائط، لكن بشرط: لا ما كثيرا انتشر، يعني إذا كان الغائط كثيرا خرج عن المحل، عن مكان الخروج، انتشر عن مكان الخروج، فهذا لا يجوز فيه الاستجمار، وإنما يجب فيه الإزالة بالماء، يجب فيه الإزالة بالماء. قالوا: لأنه يخرج من حكم الاستجمار ويدخل في حكم إزالة النجاسات، وإزالة النجاسة في المذهب لا تكون إلا بالماء، وإزالة النجاسة في المذهب لا تكون إلا بالماء. فقالوا: هذا الاستجمار رخصة للمحل الخارج، أما إذا زاد وانتشر عن المحل فلا يزال إلا بالماء، والصحيح أنه يزال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد. توقف عند فصل في فرائض الغسل.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.